أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسألة 381: إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت، كان الكلام ولا زال في أحكام تحديد النسل أو بالأحرى أو بالأصح عفوا أحكام الأولاد. وذكر المصنف لا يلحق الولد بالرجل إلا إذا حصل اليقين والعلم واحد، وإذا حصل الاشتباه يرجع إلى شروط ثلاث، وغير هذه لا يمكن أن يلحق الولد بالرجل بمجرد الاتهام أو مجرد الادعاء. وهذا تم ولله الحمد. هذه المسألة تتحدث إذا حصل إدخال المني بطريقة أخرى بغير طريقة المقاربة أو الجماع المتعارف، كيف يعني؟ كما لو أدخلت المرأة هذا السائل إلى الموضع، وتارة يكون هذا السائل لزوجها وتارة يكون لغير زوجها. أفرض زوجها لا يريد الحمل وهي تريد الحمل، فأدخلت هذا السائل من دون علمه، هل هي مأثومة؟ لا، ليست بمأثومة، فيجوز لها إدخال سائل لأنه مال الرجل هذا، مال زوجها بتعبير سائل الزوج يجوز إدخاله سواء بعلمه أو من دون علمه، ولا تكون مأثومة. ولو حصل الولد فهو لأبيه. هذا واحد. اثنين، صورة أخرى: لو أدخل سائل رجل أجنبي من جهة هو مو زنة، هي ما راحت زنت وقاربت، لا، فقط أدخلت السائل الأجنبي، هل هي مأثومة؟ نعم مأثومة، هذا العمل محرم، إدخال السائل الأجنبي. بعد، وهذا الولد لمن ينسب؟ كذلك ينسب إلى صاحب المني. واضح؟ إلى صاحب الماء. قال: مسألة إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت، هذا العمل حرام، والولد، ويلحق الولد بصاحب المني كما يلحق بالمرأة، هذه أمه وهذا أبيه. فإذا كان الولد المولود أنثى، لم يجز لصاحب المني الأجنبي التزوج بها، لأن بنته. بعد قال: وكذلك الحكم، يعني يلحق الولد بصاحب الماء لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه، ولكن لا إثم عليها في ذلك لأن زوجها هو، لا إثم. نعم، نفس الحكم من جهة الإلحاق، لو أدخلت ماء الأجنبي أو ماء الزوج هذا الولد يكون منتسبا أو منسبا لمن؟ إلى صاحب الماء، وهذا يكون أبوه. بعد هي كنت حاضر لا يتزوج في المستقبل من هذه الطفلة، من بنته. مسألة: لو زنى بامرأة، مسألة 382، لو زنى بامرأة ليست بذات بعل غير متزوجة ولا في عدة الغير، ثم تزوج بها فولدت ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام، يحكم بأنه من الحلال. سؤال: هذا امرأة صار وياها الفعل الفاحش، الفعل الفاحش الزنا، عادة من يصير الزنا بعض الأحيان إذا كان زنا خطأ، خلينا نقول دفعهم الشيطان، بعض الأحيان زنا متعارف ويروح إلى مكان متخصص وكذا، فالشيء هم قاصدين الزنا من الأول، هذا مشكلته أعقد. وبعض الأحيان لا، حصل الزنا بدفع الشيطان، فجأة صار، فرأسا يعالجون الموقف، يعالجون الموقف، شو يسوي؟ يتزوجها. إذا تزوجها هذا من تزوجها هذا المولود، هل هو من الزنا أو من الحلال؟ قال يحكم من الحلال مادام تزوجها مباشرة، ولم يمكن الفصل والتمييز. طبعا إذا أمكن قلنا بالتمييز، افرض لو تزوجها بعد 6 أشهر حامل وبطنها بينه وكذا مثل الشرائط السابقة، حينئذ هذا يحكم ليس بولدهم بل هو من الزنا، يترتب عليه آثار. طبعا ولد الزنا يترتب عليه آثار، لكن لو فرضنا زنا، حقق الزنا يوم السبت، يوم الأحد تزوجها، ضاع، إذا حينئذ يحكم بالحلال. بعد: ولو زنا بامرأة فحملت منه، وولدت، كان الولد ولده حرام، لكن لو تحقق الزنا ولم يتزوج منها ثم ولدت بعد أشهر بعد ما أدري كذا فترة، هذا المولود شو تعتبره؟ قال هذا ولد حرام. وإذا ولد حرام شو يترتب عليه؟ طبعا يترتب عليه آثار. واحد من الآثار المتعارفة في الفقه، لا توارث، ولد الزنا لا يرث، ولد الزنا لا يكون حاكما قاضيا شرعيا، ولا يكون مرجعا، ولا يكون إماما للجماعة، ينطون عدة خصوصيات فيترتب عليه آثار. كيف كان تفصيله هذا يتوارث وكيف يتوارث ولا يتوارث، موكول إلى كتاب باب الإرث إن شاء الله الآتي في المسائل القادمة في هذا الكتاب. قال: فلا يتوارثان وإن تزوج بأمه بعد الحمل. فلا توارث بالولد، لا يرث ولد الزنا، وحتى وإن تزوج الزاني بالزانية. خذ زاني وزاني صاروا أم وأب، كأنه قال ما دام هذا ابن زنا وأمكن تمييزه بأنه ابن زنا يترتب عليه آثار الزنا. جيد. مسألة 383، هذا خذ سؤال يسألون يقولون زيد تولد من الزنا ترتبنا عليه آثار الزنا. سؤال: زيد تزوج ثم صار عنده أولاد، ذولا أولاده هم يحكم عليهم أولاد زنا؟ الجواب لا. حكم حكم آثار الزنا تترتب على الولد المتولد من الزنا فقط، ولا ينشر الآثار لسائر متعلقيه وأولاده وذريته. هو زيد لأنه ابن زنا هو ترتب عليه آثار الزنا، أما أولاده ما لهم علاقة، لا علاقة لهم في المقام. قال: مسألة المتولد من ولد الزنا إذا كان من وطئ مشروع فهو ولد حلال. ابن زيد إذا كان من مقاربة حقيقية وزواج وكذا، أولاده بعد أولاد حقيقيين ولا يترتب عليهم آثار الزنا، بل آثار الزنا ترتبت على الولد المتكون من الوطئ الحرام فقط ولا تسري إلى أولاده. مسألة: لا يجوز إسقاط الحمل. هاي المسألة ما دام الكلام يجر الكلام، وهي نتكلم بالولادة والولد والجنين والزنا وغيرها. فأكو يعني وجهة شبه هنا، فلا بد المصنف تطرق لهذه المسألة وهي إسقاط الجنين. هاي المرأة الحامل هل يجوز لها إسقاط الجنين؟ طبعا الكلام فيه تفصيل. هذا الولد أو المولود أو الحمل لابد يصير عندكم واضح، لأن هذا يكثر فيه السؤال. هاي مسألة ابتلائية وذكرناها لأخوة اللي حضروا ويانا مسائل المستحدثة، ذكرناها هناك مفصلا وبيانها هناك. إلا أنه هذه المرأة الحامل هل يجوز لها إسقاط الجنين؟ سؤال: هل يجوز إسقاط الحمل؟ الجواب فيه تفصيل. إذا كان بعد ولوج الروح بعد 4 أشهر وأكثر لا يجوز إسقاطه مطلقا، على الأحوط وجوبا لا يجوز إسقاطه نهائيا، لكن هذا الحكم مبتني على الاحتياط الوجوبي. وإذا كان قبل ولوج الروح لم تلجه الروح يجوز إسقاطه في حالتين: واحد، إذا لزم الضرر المعتد به على الأم، كما قالوا راح تموت الأم، هل يجوز إسقاطه؟ يجوز إسقاطه. بعد، أو تقع الأم في حرج شديد لا يمكن تحمله عادة، في هذين الموردين يجوز إسقاط الجنين في حالة الضرر والحرج، لأن هذا واضح عند الأخوة، بينت سابقا أن قاعدة الحرج وقاعدة الضرر من القواعد العامة الحاكمة على كثير من أبواب الفقه. لا يجوز شرب الخمر لكن في حالة الضرر يجوز شربه، لا يجوز أكل الميتة لكن في حالة الضرر يجوز أكل الميتة، وغير هاي الأحكام. نرجع لكلامنا، إسقاط الجنين قبل ولوج الروح يجوز إسقاطه في حالتين: في حالة الضرر وفي حالة الحرج. بعد ولوج الروح لا يجوز إسقاطه مطلقا، حتى لو كان فيه ضرر أو فيه حرج لا يمكن تحمله، لا يجوز إسقاطه على الأحوط. طبعا هذا الحكم مبتني على الاحتياط، لأن قد تجيك مسألة حقيقة تواجهك يقول لك هاي امرأة عندنا أجمع الأطباء المتخصصين أنه إما إسقاط الجنين بعد الولوج أتحدث، بعبارة أخرى إما إنقاذ الأم أو إنقاذ الجنين، قلك واحد منهم لازم يموت، فأيهما؟ سماحة السيد هنا بالمنهاج وغير الفتاوي يذكر عدم جواز إسقاط الجنين، اللي صار روح والأم روح، فترجيح أحدهما من الصعب. المسألة مبتنية على الاحتياط، قد تحتاج ترجع على فقيه آخر. وقيل هناك من الفقهاء من يقول في هذه الحالة لو لزم منه إما موت الجنين أو موت الأم، ذكر أو نقل بعض الأخوة، أنا ما متأكد من هذا، أن هناك من الفقهاء من يقول بجواز أسقاط الجنين حينئذ للحفاظ على الأم. سماحة السيد المسألة عندنا مبتنية على الاحتياط، هذا بينت لأنه مسألة قد تحتاجه. قال لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان من سفاح، يعني وإن كان من حرام، هاي مسألة غاية يعني مهمة، يقول لك صار الحمل وكذا وشون اسقطه، لا ما يسقط، لا يسقط، نعم إذا ترتب عليه ذاك شيء ثاني، إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده، واحد ضرر، أو كان يتسبب في وقوعها في حرج بالغ لا يتحمل عادةً هم هذا الحرج من يقدر يتحمله صعب، فإنه يجوز لها في هذين الموردين إسقاطه ما لم تلجه الروح. خو وإذا ولجته، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط حتى في حالة الضرر والحرج على الأحوط، هذا مبتني على احتياط. طبعا إذا ما بي لا ضرر ولا حرج خوف فتوى بعدم الإسقاط، فرق بالمطلب، مرة نقول لا فيه ضرر أو فيه حرج مع حالة الضرر والحرج، هذا مبتني على الاحتياط على الأحوط عدم. وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته، هسه إذا أسقطت بالفرض الأول أو أسقطت بالفرض الثاني، وهو سواء في حالة جوزنا لها أم لم نجز في حالة عدم الجواز، هي في كلا الحالتين لا يجوز يجب عليها الدية. وإذا أسقطت الأم سواء بالحالة اللي أجزنا لها أم بالحالة التي لم نجز لها بالمعصية، وجبت عليها الدية، والدية طبعا بيناها في كتاب المستحدثات، الدية ثابتة على كل حال. نعم هناك كفارة على الذي يباشر الإسقاط، هم يترتب عليها كفارة سواء الأم أو الطبيب، الكفارة ثابتة في حالة عدم الجواز، أما في حالة أو في مورد الجواز جواز الإسقاط لا كفارة عليها. قال وكذا لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب عليه الدية. شوف هاي مسألة الطب أخواني، ما أدري، مسألة ذو حدين، من جهة إنقاذ النفس ومن جهة طيب يعني يراعي الناس وينقذ الناس، إذا عمل بإخلاص ودقة ووفق الضوابط الشرعية، وإلا هو يعني ما أدري، أستشعر أنه من أخطر المهن. لذلك ذكر في كتاب مرآة الرشاد اللي قرأتموه أو درستموه، أنه يا بني لا تمتهن مهنة الطب، أن ينصح ابنه مرآة الرشاد أو ينصحنه كما قال هذا الكتاب هو عام لأولادي، أنه لا يسلكون مسلك الطب، لأنه حقيقة في مشكلة يجب عليه الضمان، وهو أجير، هذا بيناه في كتاب الإجارة، الطبيب أجير، فهذا اللي يسوي الأسنان ويتلف السن يجب عليه الضمان؟ إيه نعم يجب الضمان، يجب الضمان، سيقولون حتى مو هو هذا المريض رايح للطبيب، وإذا راح الطبيب هو أجاز له أن يعمل بما يشاء، يقول لا أنا من أروح للطبيب أجيز له الإصلاح ولا أجيز له الإفساد، أريد منه يطيبني مو يأذيني، فطيت مأذونية يتصرف في بدني على أن يعالجني وليس يفسد بدني، التفاتة مهمة هذه، جيد، لذلك هي حساسة. وكذا لو أسقطه الأب أو شخص آخر كالطبيب، يروح له يسقط الجنين على دية هذا الطبيب، وسيأتي بيان مقدار الدية، أو بينا وكمرة في مسائل كتاب الإرث والديات، أو كما ذكر في التعليق قد ذكرت في مسائل المستحدثات أو مستحدثات المسائل مقدار الدية، مقدار الدية للجنين الكامل الخلقة هو حالة من حال الجنين الكبير اللي هو 5250. أما العلقة والمضغة وهذا ذكر لها تفصيل هناك من أراد فليراجع. مسألة 385، يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل. هذه المسألة حقيقة نوعا ما هي ابتلائية، خصوص في هذا الوقت وفي هذا الزمان الحديث، خلنا أسميه. تسأل النساء في حالة الحج، في ذهابها للعمرة، بسم الله الرحمن الرحيم، في أيام رمضان تأخذ بعض العقاقير لتأجيل العادة. هذه العقاقير لتأجيل العادة هي نفسها تمنع من الحمل. هذه العقاقير التي تؤخذ لتأجيل العادة إلى أوقات معينة حتى لا يتزاحم بعض أعمالها، يجوز استعمالها ما لم يلزم منه الضرر. نعم في بعض الأحيان مو يجوز، يجب، كما لو علمت أنه وجود العادة سوف تمنعها من إتيان أعمال العمرة المفردة، فلا يحق لها الإحرام من الأول. المسائل شوية دقيقة في حالة الإرشاد، اللي يذهبون للإرشاد لابد يتقن عمله. كيف كان؟ هاي المسألة تخليها بالك. في العمرة سماحة السيد يذكر في المناسك، مناسك الحاج، لا يحق لها أو لا يجوز لها على الأحواض الإحرام من الأول إذا كانت تعلم بأنها غير متمكنة من إتيان الأعمال بسبب وجود العادة، وعليه كون تأخذ هذا المانع. جيد، هذا من جهة مانع العادة، خلينا نسميه مانع الحيض. وتارة تسأل سؤال آخر، أنها تأخذ بعض العلاجات لمنع الإنجاب، لمنع الحمل. تارة تمنع الحمل مؤقتا وتارة تمنعه دائما. اللي تأخذه لمنع الحمل دائما هذا فيه كلام، ولا يحق لها أن تمنع، لأنه يلزم منه إتلاف عضو كذا، وهذا تطرقنا له في كتاب المسائل المستحدثة. مو هذا اللي يرد فيه السؤال كثيرا، يرد السؤال كثيرا أنها تأخذ بعض العقاقير وبعض العلاجات لتمنع الحامل مؤقتا، ما تقول نهائيا، ما تريد ترفع بيت الرحم مالتها حتى بعد ما تنجب نهائيا، لا لا، تقول أنا مؤقتا أمنع هاي السنة سنتين، لأن أدى التزامات، أدى دراسة، أدى تنسيق ويا زوجها، أو من دون تنسيق. هذا السؤال صير تأخذ من دون تنسيق؟ إيه تأخذ من دون تنسيق، زوجها ما يدري، هي تأخذ حقها، هذا خاص بها. لكن استعمال مانع الحمل يجوز ما لم يرد فيه أحد المحاذير. عندنا ثلاث محاذير، إذا ذني ما موجودات يجوز منها استعمال الحمل. واحد، عدم الضرر، من استعمال مانع الحمل أن لا يلزم منه الضرر، واحد. اثنين، لا ينافي حق الزوج، لأن بعض الموانع اللي تستعملها الزوجة يؤدي إلى منافاة حق الزوج، يكون منافيا لحق الزوج. هذا المانع من حقه بالاستمتاعات يمنعه من المقاربة، كما لو كان هذا المانع يلزم منه إخراج الدم وغير هذه اللوازم. هاي اثنين، أن لا يلزم من الضرر، واحد. اثنين، لا ينافي حق الزوج. ثلاثة، لا يؤدي إلى الخروج من المنزل، الخروج المحرم من دون إذن زوج. إذا ماكو هذه المحاذير الثلاثة يجوز لها حينئذ استعمال مانع الحمل. قال يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك بشرط، واحد، ألا يلحق بها ضررا بليغا، ولا فرق سواء رضي الزوج أم لم يرضى. هذا واحد. اثنين، تقدر تضيف يمك، لا ينافي حق الزوج. ثلاثة، تقدر تضيف يمك، عدم الخروج من المنزل من دون الإذن. وقد ذكرنا جملة من أحكام تحديد النسل في رسالة مسائل مستحدثات المسائل في الجزء الأول، فلتراجع. جيد. قال الفصل 13 في أحكام الولادة وما يلحقها. للولادة والمولود سنن وآداب، بعضها واجبة وبعضها مندوبة، وأهمها ما يلي. واضح، هذا ما تحتاج شرح. مسألة ينبغي مساعدة المرأة عند ولادته، ينبغي الأفضل الأحسن المرأة في حالة الولادة أن يساعدوه، ما يخلوها هي وحدها تولد. تقدر فرض المحال ليس محال، ممكن أنها تلد وحدها وتنزل وتقطع، كما لو كان هي عندها خبرة عندها معلومات تلد نفسها تتي الموضوع زين. هذا في حال، بل يجب ذلك كفاية إذا خيف عليها أو على جنينها من التلف أو ما بحكم من التلف أو العوق، ممكن هذا الجنين يتعوق، فحينئذ هذا يكون مو ينبغي المساعدة، بل يجب على من يتمكن أن يساعده يساعده، يصير واجب، واجب كفائي طبعا. خو زين، هسه خلاصة، المرأة في حالة الولادة يستحب من ساعته، ينبغي مساعدته. وإذا كان أكو خوف الضرر عليها أو على جنينها يكون واجب وليس مستحبا مساعدتها من باب دفع الضرر. هذا مساعدتها من يساعدها؟ لأنه هاي في حالة الولادة يلزم منها اللمس أو يلزم منها النظر، وكلاهما محرمان على بعض الأشخاص. فمن يساعدها؟ قال أول يساعدها زوجها إن كان متمكنا، إن كان به الكفاية، وإلا إذا كان ما به متمكن ما به الكفاية نلتجئ. فهاي المراتب طولية مو عرضية، يعني أولا الزوج، إذا ما أمكن الزوج ننتقل وين؟ إلى النساء، إذا ما أمكن النساء إلى المحارم، واحد من محارمها باعتبار المحارم أخف وطأة، فيعطينا مراتب ثلاثة سيد. هذا كله مع الإمكان، وإلا لو فرضنا أنه الزوج لا يتمكن، بعد وين ننتقل؟ ننتقل إلى القابلة اللي يسميها المرأة الاختصاص اللي هي تولدها، هذه تولدها. إذا كان الزوج غير متمكن غير قادر، أو لا أقلها أن هذه القابلة كما هو المتعارف، الزوج إما غير متمكن أو ما عنده خبرة ما عنده معلومات، فتكون القابلة أرفق. هاي من باب دفع الضرر ودفع الاحتمال الضرر لا أقلها، من باب إذا كان المرأة أرفق تقدم المرأة القابلة زين. وإذا لا يمكن أو القابلة ما عندها خبرة أو توصل بعض الحالات الحرجة في المستشفيات وكذا، يستدعون طبيب اختصاص، طبيب أكثر جرأة وأكثر قوة في حالات معينة، أو لا هو ما لقينا زوجها موجود ما يعرف، نساء هم ما موجودات، من أرحامها ما موجود بعد إلا طبيب الأجنبي، قال لي حتى لو كان الطبيب الأجنبي حينئذ يجوز في حالة الضرر والاضطرار لا يجود مضطرين، والضرورات تبيح المحذورات، وهذا كله بقدره. وهذا الأجنبي يابي ينظر يلمس، قال يجوز له النظر واللمس بمقدار ما يحتاج لدفع الضرورة، الزائد ممنوع. قال ولو توقف توليدها على النظر أو اللمس المحرمين على الرجال الأجانب لزم أولا أن يتكفله الزوج، الزوج يتدخل، أو النساء، مراتب طولية قلت لك هذه، إذا ما لقينا لا زوج ولا نساء محارمها من الرجال، الرجال محارمها. ولو توقف على النظر أو اللمس المحرمين على غير الزوج وكان متمكنا من توليدها من دون عسر ولا حرج تعين اختياره، اختيار من؟ اختيار الزوج. إذا توقف لازم يصير نظر وكذا محرم، فإذا يتكفل الموضوع الزوج، هذا الزوج شنو؟ إذا كان دون عسر ولا حرج، إذا كان به الكفاية. وإلا أن تكون القابلة إلا أن تكون القابلة أرفق بحالها، فإذا كانت القابلة أرفق بحالها فتقدم القابلة، فيجوز لها حينئذ اختيار القابلة لأن القابلة أرفق. هذا حتى في الطب يجوز المرأة أن تذهب إلى الطبيب إذا كان الطبيب أرفق بحالها بغير العورة طبعا، أما العورة في حالة الاضطرار هناك جيد، هذا في حال الاختيار. وأما عند الاضطرار فيجوز أن يولدها حتى الأجنبي، بل قد يجب بعض الأحيان من باب إنقاذ النفس، هسه مرة إنقاذ الجنين مرة إنقاذ المرأة، أو من باب دفع الضرر. نعم لابد معه إذا كان الأجنبي معه من الاختصار في كل من اللمس والنظر المحرمين، يقتصر فيها على مقدار الضرورة، فإن الضرورات تقدر بقدرها بعد حسب الحالة الموجودة، يحتاج نظر، يحتاج لمس، يحتاج واحد دون الآخر، يختلف. واضح هذا؟ مسألة 387 ما بيها شيء، مجرد مستحبات وأعمال يستحسن نقراها. قال: يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر. إذا متأمن من الضرر أول ما تولد أمه يغسلوه، وإذا قالوا شتى جو بارد يتضرر، وبعد يسقط هذا الاستحباب، بل يلزم الضرر يكون محرم أصلا إذا يلزم منه الضرر. وبعد شنو يستحب؟ الآذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، فإنه عصمة من الشيطان الرجيم كما ورد في الأخبار. هاي أعمال مستحسنة إخواني. هسه مين يسويها؟ قال يأذن. هسه أمه تأذن، خالته تأذن، جده يأذن، أبوي يأذن، مو إلا رجل دين، أي واحد موجود أول ما يطلع تكون الأصوات الأولى التي يسمعها هو يسمع الآذان والإقامة، بس يكون يعرف الآذان والإقامة، لأن أكو ناس متميز بين الآذان والإقامة. خو كيف كان. ويستحب أيضا تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام. شلون يعني تحنيكه؟ يأخذون مي من الفرات موجود، هو احنا أكثر المياه الموجودة الآن بالمحافظات لعله هي ماء الفرات. وين مي الفرات؟ حتى بالأنبوب مرات يجينه مي فرات، كما في النجف يعني ينقل أنه ماء الفرات موجود. كيف كان؟ ماء الفرات، إذا ما لقوا ماء الفرات ماء زمزم هماكو مانع. ماء الفرات تربة الحسين يخلطوه بالماء ويغطس واحد من يمكم أو الموجود، يخلي أصبعه بهذا الماء. وين يخليه؟ يخليه في الفم الأعلى للطفل. وهذا التحنيك شلون يفتحون الطفل هذا رضيع وكذا وشوية بصعوبة؟ بس يسد خشبة من السد الأنف مالته، تغلق أنفه وراح يختنق يفتح حلقة طبيعي أوتوماتيكيا. من يفتح حلقة واحد داخل أصبعه قليل بهذا الماء والتربة في حنك الطفل، حنك يعني في فمه من الأعلى. وتسميته بالأسماء، يستحب تسميته بالأسماء المستحسنة، يكون يسمي اسم حلو بتعبيرنا، اسم حسن، حسن، اسم حسن، وليس من هاي الأسماء القبيحة، فإن ذلك من حق الولد على الوالد. هاي من حقوق، في رسالة الحقوق لإمام زين العابدين يذكر هذه المعاني، حق الزوج وحق الوالد وحق الولد. حق الولد هذا المولود على أبيه أن يسميه باسم حسن. وفي الخبر: إن أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية. بالهامش يقول يعني مثلا عبد الله وعبد الرحيم وعبد الكريم عباد الله، وخيرها أسماء الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وتلحق بها أسماء الأئمة عليهم السلام. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من ولد له 4 أولاد ولو يسمي أحدهما باسمي فقد جفاني، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا. شوف هذا المي يطلع، يعني المي يقرأ معاملات، مشكلة حقيقة تفوته كثير من الأمور اللطيفة التي قد لا إحنا نحتاجها كطلبة، بغض النظر نحكيها للناس وما نحكيها، إحنا نحتاجها. كما يكره تسميته بأسماء أعداء الأئمة صلوات الله عليهم، يزيد ومعاوية وغير هذه الأسماء القبيحة. ويستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع. يحلق رأس الولد يعني الولد المولود سواء كان ذكر أو أنثى، إيش وقت يوم السابع؟ إخواني هاي مستحبات موجودة. هسه إذا الناس ما تقبل، أمي ما تقبل، أبوي، ذول فد ناس ما مطلعين بهاي الاستحبابات وكذا، ما يتفاعلون. أنا أتفاعل، أنا أبو المولود بعد أتفاعل كما موجود. هذا ذكره سماحة السيد وذكره الفقهاء وذكر في الروايات، خلاص حلق. أما يحلقوا بالموس أو يحلقوا إذا خاف عليه الضرر أو كذا، يحلقوا بالماكينة، بالماكينة الصفر مثل الموسية، شنو مشكلة يعني؟ ما أشوف مشكلة أنا. ويستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع، خافون عليه، والله خوالله ما يرضون، عمام انتش يقولون. بعد لازم تقتحم انت مطلع متشرع، هاي الأمور تعرفها، غيري ما يسوي أخو أنا أسويها، ما لي علاقة بالناس. طبعا ماكو خوف من الضرر ما دام هذا القيد. ويستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع، المولود يحلقون رأسه يوم السابع ويسوي العقيقة، وبعد وإذا حلقنا وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. أسد الصدقة بالنتيجة يوم السابع يحلقه، وهذا مقدار شعره إيش قلت؟ يقول بوزنه ذهب أو فضة، تريد توزنه وتطبق كل الاستحباب بالدقة بها ونعم. ما تريد أنت من يمك تشوف هذا تقريبا إيش قلت شعره هو الطفل 10,000 بدل 10 سوى 15 صدقة ادفعها نيابة للطفل. ويكره أن يحلق من رأسه موضعا ويترك موضعا. هذا يزينون على الموديل بتعبيرهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.